قال أخبرني عن أماراتها، ما هي علاماتها، هل لها علامات؟ قال نعم، أن تلد الأمة ربتها، هذه واحدة من العلامات، يعني الأمة المملوكة تلد سيدتها، كأن يتسرى إنسان أمته فتلد منه، يعني يطع السيد أمته فتلد، فالولد ينسب إلى أبيه وهو السيد، لا ينسب إلى أمه وهي المملوكة، فيصير حرا، أليس كذلك؟ فالأم مملوكة والابن أو البنت حر، لأنه ابن أو بنت للسيد، فهذه الأمة ولدت سيدا فيصير هو ابنها، وحينئذ تعتق بموت أبيه إن لم يعتقها، فالولد حر، وتصير سيدة أو سيدا لأمه أو سيدة لأمها، هذا هو معنى أن تلد الأمة ربتها، هذه واحدة من العلامات، وهذا وقع كثير، حصل كثير. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، أن ترى الحفاة اللي ما عليهم حذاء ما يجد نعال يشتريها، العراة اللي ما يجد ثوب يستر به عورته، العالة اللي ما يجدون يؤمنون قوت لأنفسهم، شغلتهم مع شاة أو شاتين يجري وراها في المرعى، أن ترى هذا الصنف يملكون المباني العالية يتطاولون في البنيان، عندهم عماير أدوار متعددة، 10 أدوار، 15 دور، 30 دور، هذا من علامات الساعة، وهذا أيضا حصل في زماننا هذا، فهذه من علامات الساعة، فصدقه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد لحظات سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تدرون من السائل؟ تعرفونه؟ قالوا والله ورسوله أعلم، ما نعرفه، هذا رجل ليس عليه علامة سفر ولا أحد من الحاضرين له علاقة به، حتى أنه يغير ملابسه أو يستحم ويلبس الملابس الجديدة ويكون بهذه الصورة الأنيقة الجميلة، أمر غريب. قال ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهذه الصورة لجبريل عليه الصلاة والسلام اللي ظهر بها أمام الناس، وقد يكون له صور أخرى يكون عليها، من ذلك أنه عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في غار حراء، نزل وكان له 600 جناح، وكان قد سد الأفق وهذه هي صورته التي خلقه الله تعالى عليها، فهو يتغير من حال إلى حال، وهذه من الصفة التي يخلقها الله جل وعلا على كيفية يعلمها، وهذا من كمال تصرفه وتدبيره في خلقه جل وعلا. فالمقصود أن هذا الموضوع وهو موضوع الإيمان بالقضاء والقدر أمر مهم في العقيدة وركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، لا يسوغ لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام أن يشك فيه أو أن يجعل لنفسه مدخلا في الاعتراض على أمر الله جل وعلا وقضائه وقدره وتدبيره في هذا الكون. لأن الأسئلة كثيرة فنقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا للاستقامة على دينه والالتزام بالإيمان به جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية عموم وخصوص؟ لا، ليس بينهما عموم وخصوص، هما نوعان. الإرادة، أولا معنى الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي ما يقدره الله جل وعلا ويوقعه على أحد من خلقه، كأن يمرض إنسان أو يشفيه أو يرزقه أو يفقره أو يعطيه أو يمنعه، فهذه إرادة كونية. الإرادة الشرعية هي طلب الله جل وعلا منك أن تعمل بالأوامر الشرعية. الله جل وعلا أمرك بالخير ونهاك عن الشر، هذه هي الإرادة الشرعية، وأرسل الرسل لأجل أن يقوم بهذا العمل، وكذلك يقوم به كل داع إلى الله، يأمرون الناس بالخير وينهونهم عن الشر، وأنت مطالب شرعا بالالتزام بالخير والابتعاد عن الشر، هذه هي الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فهي ما يقع عليك بالفعل، فأنت قد تريد أمرا شرعيا ولا يحصل لك، قد مثلا تريد الذهاب للصلاة، وهذا مقتضى الأمر الشرعي، لكن يحصل ما يحول بينك وبينها من عوائق لا تتمكن حينئذ من أدائها، فهذا أمر كوني، فأنت مأمور شرعا بأداء الصلاة لكن حصل أمر كوني حال بينك وبينها. يقول أديت الحج العام الماضي ولله الحمد، ولكن لم أتمكن من رمي الجمرات أيام التشريق علما بأني كنت عاملا عند رجل فمنعني ووكلت رجلا ليرمي عني ففعل، هل هذا العمل جائز أم لا؟ وهل علي شيء من الفدية وما هي فدون؟ ما دام أنك وكلت بسبب عجزك لأنك منعت من الذهاب للرمي، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به، لكن كان يجب على الإنسان الذي أذن لك بالحج أن يأذن لك بإكمال مناسك الحج وأن لا يمنعك من الرمي. وإذا كان تعذر عليك الرمي في النهار فلو رميت بالليل لأجزأك بسبب منعك من الذهاب وقت الرمي ما بين الزوال إلى الغروب، وأرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليك. هذا يقول ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يدي فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، فقال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. أرجو التنويه على هذا الأثر. هذا الإنسان الذي يحتج بالقدر أو يعترض على الحكم الشرعي احتجاجا بالقدر، هذا نوع من التلاعب ونوع من العبث. من الذي دفع رجليه تمشي لتذهب الى مكان السرقة؟ اليس هو الذي رغب في هذا؟ من الذي امر يده ان تمتد وتأخذ المتاع، متاع الغير، ويأخذها ويذهب بها الى مكانه؟ أليست هي إرادته ورغبته؟ فهذا إرادته هو، وهذا فعله هو، وهذا منسوب إليه. فالإنسان لا يحتج بالقدر إلا إذا كان مغلوب عليه، أما الإنسان الذي يهواه ويرغبه ويريده فهذا لا يحتج به، بل هذه إرادته ورغبته ومشيئته. أما لو أنك عملت بخلاف هذا الشيء ووقع الأمر لك على خلاف ما تريد، هذا هو الذي يحتج بالقدر. إنسان يسير بسيارته مثلا فانطلق إطار السيارة أو انفك العمود وانقلبت السيارة ومات معه أناس، هذا يقال عنه قضاء وقدر. إذا لم يكن الإنسان مفرط في تفقد سياراته ونحو ذلك، أو إنسان يمشي بالشارع فسقط عليه جدار فمات، هذا قضاء وقدر. لكن تقوم وتذهب وتضرب هذا أو تقتل هذا أو تأخذ مال هذا أو تعتدي على هذا أو تشرب الخمر أو تزني وتقول هذا قضاء وقدر، هذا نوع من التلاعب والعبث. فعمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يحاكيه بأسلوبه وأراد أن يتعامل معه بالأسلوب الذي هو تعامل به وأن يحتج عليه بعبارته، فقال إن كنت تفسر هذا العمل منك على أنه قضاء وقدر فنحن سنقيمه بمثل ما كنت تعتقد، لا على أن هذا هو الأمر الشرعي من حيث الاعتبار والاصطلاح العقائدي، وإنما من باب الاحتجاج على الخصم بما احتج به وإقامة الحجة عليه بأسلوبه الذي هو يدعيه. الحقيقة أرجو من الأخوان اللي يكتبون يوضحوا الخط حتى أستطيع قراءته، من بعض الخطوط لا أستطيع قراءته. ممكن توضح
تعيد كتابة هذا السؤال؟ تعلم.
هذا يقول قول جبريل عليه الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هل فيه نفي العلم عن الاثنين أم فيه تفصيل أو تفضيل جبريل؟ هذا الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجيبه بما يعتقده من أنه عليه الصلاة والسلام يعتقد أنه لا يعلمها الساعة إلا الله جل وعلا، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن ذلك أيضا، فهو يريد أن يجيب بأني أنا لا علم عندي وكذلك أنت لا علم عندك، ولو فرضنا أن عندك شيء من العلم، لو افترض هذا الشيء فإنه سيكون عندك أكثر مما عندي، هذا على افتراضه. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المعنى الذي كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم نفي العلم عنه، عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جبريل. هذا يقول نرجو إكمال الأبواب قبل السفر للإجازة الصيفية. أنا إن شاء الله موجود في شهر صفر وأرجو إن شاء الله أن نستكمل ما يسمح به الوقت إن شاء الله. يقول ما معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ هذا أنا ذكرت أن الإسلام والإيمان أحيانا يكون معناهما واحد، فيطلق الإيمان على الإسلام ويطلق الإسلام على الإيمان إذا عبر بواحد منهما فقط. إذا قلت إنسان مسلم معناه مسلم مؤمن، أو قلت مؤمن فمعناه مؤمن مسلم، وإذا قلت هل هو مسلم أو مؤمن أو هذا شأن المسلمين والمؤمنين، فحينئذ في فرق بين الإسلام والإيمان. فالإسلام يكون للأعمال الظاهرة والإيمان يكون للأعمال الباطنة. هذا هو معنى فإذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكرت الإيمان والإسلام فمعنى هذا تفرق المعنى، وإذا أنك ذكرت واحدا منهما فأنت جمعت المعنيين في واحد منهما. هذا يقول ان هناك شخص اعطاه مبلغ من المال ثم كأمانة وجاء سارق وسرقه، فيسأل هل عليه ضمان ام لا؟ نقول اذا كان فيه تفريط من المودع فعليه الضمان، واذا كان حفظه بمكان محرز أمين فإنه لا شيء عليه، لأن المودع عمين لا ضمن عليه إلا إذا فرط. يقول هل يختلف اليوم الآخر عن الساعة في المعنى؟ الساعة هي حصول القيامة يعني انتهاء الدنيا، وأعمال البعث والنشور والحساب والجزاء، واليوم الآخر يشمل هذه الأشياء وما بعدها من استقرار أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار. هذا يسأل سؤال غريب، يقول هل القدر بين المخلوقات البشرية يحتاج لسبب؟ أن تدري عن القدر وش هو؟ أنت مطالب بأن تسعى للخير وأن تبتعد عن الشر، قد تحصل لك النتيجة وقد لا تحصل، لكن أن تدري وش اللي يحصل هذا في علم الغيب أنت لا تدري عنه، الذي يقدر الأشياء هو الذي يطلع عليه، إنما أنت مطالب بأن تتخذ الأسباب وتعمل بالأسباب، قد تحقق الأسباب نتيجتها، وإذا حققت نتيجتها ووقع هذا فهذا هو الذي قدره الله جل وعلا لك من اتخاذك للأسباب وسعيك لتحصيل هذا الأمر، وإن حيل بينك وبين ثمرة هذه الأسباب فهذا هو الذي قدره الله لك وليس لك غير ما كتبه الله لك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت السفن. فهذه أسباب وأنت مطالب شرعا باتخاذ الأسباب، أما أن تحتج بالقدر وتضع اليمين على الشمال وتستلقي في مكانك فهذا هو مذهب القدرية. والإنسان قد يعمل هذا في مسائل العقيدة، لكنه في مسائل الأكل والشرب والشهوة ما يعملها. ما رأينا إنسان استلقى على ظهره وقال إن كان الله مريد إني أشبع يبيطير الطعام ويدخل في فمي وينزل إلى جوفي، بل نجد يذهب بسرعة ويشتري من الدكان ويأتي به ويطبخه ثم يهيئ له الإناء، وإذا كان يحتاج إلى السكين يحضر السكين ويقطع بها ويرفع يده إلى فمه ويحرك أسنانه ولسانه ثم يبتلع. كل هذه الأعمال أسباب. فمع الأسف الشديد أن كثير من الناس توجد عنده هذه المشكلة لكنه يتناساها في المسائل المادية، وهذا لا شك أنه نوع من الخلل. هذا يسأل يقول الأمن من مكر الله ينافي أي نوع من أنواع التوحيد؟ الأمن من مكر الله، يقول الله جل وعلا: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القوم الخاسرون الذين يعتقدون أن الله لا يصيبهم بشر ولا يصيبهم بضرر ولا يصيبهم بعقوبة، لجأوا إلى ما هم عليه لأنهم يقولون ليس هناك عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة، فشعروا بالأمن والاطمئنان والركون إلى هذه الدنيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا هو الذي جعلهم يطمئنون ويأمنون، يشعرون أنهم في أمن. أما لو كان عندهم خوف لا استعدوا وتنبهوا، وهذه قاعدة: من أمن العقاب ساء الأدب. الإنسان إذا كان يشعر بأنه ليس هناك عقوبة يتمرد ويتجاوز الحدود المحدودة له. إذا قيل للناس الإنسان يأخذ اللي هو يريد ويترك ما لا يريد، فتجد الناس يتسابقون لأخذ أموال الغير والتعدي عليهم وانتهابها وعدم المبالاة، لأنه ليس في سلطة تقيم عليهم الحدود وتمنعهم من العدوان وانتهاك الحرمات. والإنسان يجب عليه أن يكون دائما خائفا من الله جل وعلا، وأن يكون راجيا، فالخوف من الله تعالى مما يحقق توحيد الألوهية، فالخوف يتنافى مع الأمن من مكر الله. وإذا كان الإنسان يشعر بالأمن من مكر الله فمعنى هذا أنه لا يخاف الله، والذي لا يخاف الله هذا لم يوحد الله تعالى في ألوهيته، وأيضا هو يتنافى مع توحيد الربوبية، حيث أنه يشعر بقرارة نفسه أن الله غير قادر عليه. وكما مر بنا في باب تكلمنا عنه في العام الماضي، باب الأمن من مكر الله، وهو أن الإنسان لا بد أن يكون لكي يحقق التوحيد أن يعيش بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يدفعه إلى عمل الصالحات، والرجاء يدفعه إلى عدم القنوط من رحمة الله. فالإنسان الذي فعل المعاصي لا يقول خلاص أنا الآن كتب علي النار، فالله ما دمت قد فعلت هذه المعاصي الكثيرة الله لا يرحمني، هذا دليل على القنوط. الله جل وعلا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله وإنما يرجو رحمته، كما قال جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، هذه مما تتنافى مع التوحيد. والمؤمن يكون يعيش خائفا وراجيا، خائفا من الله فلا يجرؤ على معصيته، وراجيا لثوابه ورحمته فلا يقنط من رحمته. هذا هو شأن أهل الإيمان.